اللقطة احنا في آخرها، يعني تكلمنا على أحكام اللقطة صح كده، وتكلمنا على الحيوان، حيوان المملوك الممتنع في قرية والغير ممتنع والممتنع في المفازة، صحيح. وصلنا للقسم الثاني هو الجماد. إذا كانت اللقطة مالا جمادا فإنها تلتقط بجميع أنواعها كالمأكول والثياب والنقود، وسميت بذلك لأن واجدها يلتقطها ويتخير الآخذ بين الخصال الثلاث، وهي التملك في الحال، هو أكله إن كان مأكولا وتعريفه وغرامة قيمته إن ظهر. يعني هو الآن له حالات ثلاثة، الحالة الأولى تملكه في الحال، أخذ ما أخذها ليأكلها ليتصرف فيها، إنه تملكها في الحال فيأكلها إن كانت مأكولا، ويعرفها أيضا حتى يأتي صاحبها لأنه سيغرم قيمتها، وتملكها فأكلها دجاجة أخذها فذبحها فأكلها قبل أن يأكلها، عملي أخذ كل صفاتها أصورها وأتكلم عن صفاتها وكتب وعرفها، طيب وأكل، لأنه لما عرفها يوم أن أكلها كانت قيمتها كذا فيكتب وقيمتها كذا، فإذا جاء صاحبها وتعرف عليها حقا يقول له تفضل أنا امتلكتها وأكلتها، لأن السلام قال ذلك وقيمتها عندك. هذه الحالة، الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يبيع، أن يبيع، يبيعها ويعرفها ثم يتملك الثمن، يعني يبيع باعها ب200 طيب وأخذ ال200 فكتب عنده ب200 وعرفه، وفي حد واقف، في حد نسيب واقف، ها مين انت واقف، ما انت قاعد ده لو ايه، اجلس كيفما شئت، تجلس على دماغي كمان يا رجل، الله يهديك، اذا كان الله يعني سمح لك ان تجلس وانت القيام واجب عليك في الصلاه من اجل العذر، انت من العذر تفعل ما شئت، مد رجلك فوق راسك ولا فيها شيء، الله يرضى عنك يا حبيبي. إذن الحالة الثانية أن يبيعه ويعرفه أيضا، يمتلك الثمن ويعرفه سواء وجده في المفازة أو في العمران، هذه حالة ثانية، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها وتكن وديعة عندك، أو وديعة سألها، فإن جاء طالبها يوم من الدار فأديها. وهذه الحالة الثالثة بأنه يبقيها عنده ويد عليها يد أمانة. لو علم أنها تفسد واجب عليه إما البيع وإما الأكل، التملك والأكل، إذا علم ذلك فواجب عليه البيع أو الأكل. وروى أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذه لها أمور تفصيلية، يعني الملتقط له أمور تفصيلية، والأمور التفصيلية هو أن يكون من الطعام الذي يفسد كما قال أخونا أحمد، طعام يسرع إلى الفساد، هذا وجوبا عليه أن يشتري، إما يبيع ويأخذ الثمن ويعرف حتى إذا جاء صاحبه أعطاه القيمة، وإما يأكل ويستخدم وبعد ذلك يحفظ القيمة لمن جاء، ما جاء خلاص وله. كالعنب الذي لا يتزبب، والرطب التي لا يتتم الذي لا يتتمر، والبقول في هذا النوع من اللقطة، صاحبه بين خصلتين، الخصلة الأولى أن يبيعه وأن يعرفه سنة، يتملك الثمن بعد التعريف وإن شاء تملكه في الحال، وحتى إذا جاء صاحبه يشعطيه إياه وأكله، دي الحالة الثانية أنه يأكله ويعرف قيمته فيغرم القيمة لصاحبه، سواء وجد ذلك في العمران أو في المفاسد، يعني بيسرع الفساد، يبقى إما يبيع والثمن يكون عنده أمانة أو يتملك الثمن ويعرفه بعد ذلك يعطيه إذا جاء. الثاني يأكله يتملكه في الحال ويأكله شريطة أن يعرف القيمة ويعرف سنة، ثم إذا جاء صاحبه أعطاه القيمة. الثالث ما يمكن بقاؤه بس في شيء، إيش بقى الشيء اللي فيه؟ يعالجه، يعني يدفع له، يتكلف في حفظه، يسرع الفساد لكن يستطيع أن يعالجه، كتجفيف الرطب وعمل اللبن إخطن، فيعمل آخذ ما فيه حظ وغبطة لصاحبه بأن يبيعه رطبا بإذن الحاكم إن وجد، وإلا بدون إذنه، أو أن يجففه إن تبرع الواجد أو غيره بالتجفيف لأنه مال غيره، فيراعي فيه المصلحة كولي اليتيم، أو أن يبيع بعضه بقدر ما يساوي مؤن التجفيف الباقي. والمعنى أنه هو إما يأخذ مال التجفيف من نفس الملتقط، يبيع منه جزء وينفق عليه لتجفيفه وحفظه، أو هو يتكلف فيحفظه ويعرفه حتى يجد صاحبه يأخذ منه نفقة الإصلاح ويعطيه إياه. الثالث، النوع الثالث ما يبقى بذاته أبدا، وذلك كالنقود والذهب والفضة والكتب والمفاتيح والمحافظ، فهذا يجب أن يحفظها مدة التعريف، يعرفها سنة تكون عنده وحفظ حفاظها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها بنفس الوصف أخذها، وإلا تملكها بعد العام تصرف فيه. لكن خلي بالك في أمر في اللغة مهم جدا، ما هو؟ إيه؟ أنها مضمونة أبدا، مع أن تملك وتصرف فيها، لأن الإنسان قال هي لك فيتملك، لكن إذا جاء صاحبها يأخذها. نويش اللغة مالها؟ ايه اللي في العين؟ ضمنها؟ يعني لو اكلها؟ ممكن يتملكه وينفقه ويكون خلاص قيمته او قل بديله يكون موجود، لكن المشكلة انه يكون انفقه وجاءت تضخم عالي او نزل، احنا بنقول هيضمن قيمته في نفس اليوم اللي انفقه. نعم،
لو قتلوا يعرف سعر اليوم،
بسعر اليوم اللي هياكل فيه، بنفس سعر اليوم اللي هو هياكل فيه اللي هو اكل فيه. اما لقطة الحرم، فلقطة الحرم مشروطة، والحرم المقصود بمكة، مدينة ما يدخلش في الـ في الـ في الاحكام.
هل يستدين عشان يرد اللقطة ان كان ثلاثة؟
لا، الآخر ينتظر إلى التيسير أحسن، لأنه أصلا يده كانت يد أمان أصالت، ودي أصبحت عنده كالوديعة، والشرع ملكها له. نعم أحسن الله. فاللقطة لقطة مكة بس فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ولذلك أن الله حرم مكة، وأن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة، لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام إلى يوم القيامة. لا ينفر صودها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ولذلك قال لا تحل لقطتها إلا لمنشف. بالنسبة للأشياء التافهة فإنها ليس فيها مراجعة، يأخذها في نفس اللحظة ويمتلكها ويستفيد منها. في خلاف في مدة التعريف، لأن ورد الحديث بأنه قال يعرفها سنة، وفي رواية لما روى علي بن أبي طالب وردت رواية أنه يعرفها ثلاث سنوات. لأن ورد في رواية أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعريفها ثلاث سنين. الحقيقة الجمع بين العلماء في هذا الباب، جمع العلماء في هذه المسألة، أن الأصل أن يعرفها سنة، هذا الحكم الواجب أن يعرفها سنة، والكمال أن يعرفها ثلاثة، لا يستخدمها إلا بعد ثلاث. لأن العلماء أجمعوا على الاتفاق بالتعريف سنة، ولم يشترط العلماء بعض أحد العلماء بثلاث أعوام، فيبقى إذن ذكر ثلاث أعوام في الحديث ذكر إيش؟ الكمال، فالأكمل لذلك. وإذا عرفها يعني من مسائل المعلومة في اللقطة، إذا عرفها فتكلف لتعريفها فالكلفة على صاحب اللقطة، على المالك. ويجوز للقاضي أن يأمر المنتقد بصرف النفقة من ماله ليرجع على المالك، وقد نقول له لا تنفق حتى لا تدخل في المخالفات، لا تنفق. ماذا تفعل؟ ها؟ بع جزءا منها وانفق عليه، لأن دي مصلحته والمصلحة، ولا حفظ اللقطة لصاحبها. أنا المال الغير متهافت عليه دون نصب النفقة السارقة يعرفها ثلاثا ثم يمتلكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد علي بن أبي طالب ثلاثة، وجد دينارا فعرفه ثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كله أو شأنك به. والحقيقة أنه لا يحتاج تعريف، إذا أخذه وكان قليلا له أن يأخذه وأن يستخدمه. نعم شيء العرف وحاكم، عارف حاكم في هذا الباب. إذا اختلفوا في اللقطة، قال المنتقد للمالك بعد التلف أمسكتها لك، قال لم أقصد شيئا، فكذبه المالك وأنا قصد تملكها، صدق المنتقد بيمينه يقول لا والله أنا امتلكتها من أجلك. فالقول قولي، لأن الأصل براءة، يعني بيلتقوا لا احنا قلنا أن النوايا هنا معلومة، إذا التقطتها خيانة لأخذها هذا يحاسب عليها، يكون ضامنا غاصبا ضامنا، إذا التقطها ليحفظها تكون أمانة في يده. هو قال ما التقطها إلا أمانة، قال بل التقطها لتغصبها. فالقول قول مين؟ المدعي عليه، المدعي عليه بريء، صح كده؟ لأن الأصل براءة الذمة، ويبرأ بإيه؟ بيمين. يقال له هات البينة، مفيش بينة؟ لا، بريء بيمين. دخل المصنف وتكلم عن اللقيط، نقف عند اللقيط هنا، يعني تكون خاتما للقطة الكلام على اللقيط بإذن الله تعالى.
أولى شيخنا طلب العلم مع اللقطة، محطات اللقطة
الأولى إيه؟ المسألة فيها تفصيل، إذا علم أن غيره سيأخذها ويضيعها وجب عليه أن يلتقطها، وجب التقاطها في البداية، اللقطة التقاطها في البداية إيش؟ فرض كفاية. اللقطة التقاطها في البداية فرض كفاية، مفهوم الكلام؟ طيب، ويعني إن لم يلتقطها أحد يأثم الجميع، لكن إذا كان الرجل الذي لم يلتقط علم أن غيره لو مر سيأخذها، وأن الطريق ده مر من الصالحين، لأن الطريق ده طريق مسجد، فكل واحد طلع من المسجد يعمل إيه؟ أي نعم،
بعد محقرات بشر
معيش؟
محقرات اللقطة
معاه؟
محقرات اللقطة هذا بسيطة يعني،
ما قلنا دي خلاص بقى يمتلكها النقطة أن التقطها يخد يخد لا يسيبها لحد الحرم. قلنا لقطتها لمعرف إلا إذا كان شيء يسير لا يعتبر لقطة، كالسواك، كالدرهم والدينار. فين الآن في مكاتب هناك في مكة، المكاتب دي أقل تعريف، كل واحد ضيع له حاجة بيروح المكتب، اسمها مكتب الأشياء الضائعة، مكتب الحاجيات الضائعة. نعم
شيخنا، إن كانت ملابس الأخوة مثلا هتفسد أو هتوسخ وبعد كده
هتضر الرميها تفسد زي يعني التراب هيجي عليها هيهلكها. ما يا ابني انتوا يا ابني انتوا بتعملوا في التصور، بتموتوني في تصوركم الرائع ده. لا لا، المدينة لقطتها لا تدخل في لغة مكة، لغة مكة بس هي يا قشطة، شايف قشطة العسل؟ رأيت؟ مش بوك؟ مقوقع، مش انتوا قافلين على 6 اشهر ما بنطلعش؟ طبعا انشروا لكم مشروع. وبعدين هناك من يريد انه يغمز بس يغمزها بادب، يقول لك الناس بيقولوا عليك مش عارف، يبقى عايز يقول كده فاهم، لكن الله برضه بيظهرها عليه على وجهه بيظهر. والمشكله مش كده، المشكله شوف بقى الله مكن كيف يمكن وكيف يبقى هيموت بقى. نفس الحكايه،
كان نفس الحكايه،
نفس الحكايه
الا حضرتك ما اتكلمتش، يعني حضرتك ما اتكلمتش خالص.
انا ما اتكلمتش. هو شوف حضرتك، هم كلهم بيعملوا ايه؟ يجتمعون جميعا وايد واحده، كلهم ايد واحده، خلينا بس موت هذا الرجل يسكت. لكن جنازه ها؟ لا، وايه المشكله في كده؟ انتم الان ضيعتم شباب، هتضيعوا الاجيال الجايه بقى، الاجيال الصغيره الجايه دي بقى ضيعوها تاني، ونفس المعضله، ونفس الدماء تسيل، ونفس السجون تتفتح عليهم، ها؟ بسبب هذه الأفكار والديانة. أدب، تأدبتم مع الله، مع الرسول، مع الصحابة عشان تتكلموا عن الأدب؟ يا رجل تأدبتم مع أنفسكم، راجل بيتكلم على الأدب وراح بيرفع شعار المثلية، ده جايب واحد وقف صنم قاعد على صنم، يعني امرأة هي قالت له أنت أصلا أنت قناة، أنت رئيس قناة الصرف، وطبعا زي اللي تهالوا بكلمة تانية أنا مش عايز أقولها، إن أصناف الناس ثلاثة، رجال وذكور، والذكور دول خلقة، القسم الثالث معروف في هذا الباب. فانظر كيف يستجلبون على أنفسهم هذا الباب، لأنهم يطعنون في عرض يعني العلماء، وارتاد حتى لما ارتادوا بالطعن في علم في عرض العلماء. الألباني ما يسويش شيء عنده، كفر كفر فاهم؟ كفر كفر. والكلام على المشايخ باستهزاء ما فيش مشاكل، والوهابية التكفيرية وحدثاء الأسنان حشوية نبتة، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. ها؟ رضي الله عنك، ما هو ده اللي بيتكلمنا فيه، هم أصلا راضيين بالطعن في اللهم عن سلامة قريش. يا رجل سفيهم قال كده تصريحة سبوا بيتك. هسب أبو هريرة سبوا بيتك. وبتتكلم على الأدب. طب ده مؤدب اللي راح قال له سبوا بيتك. سب أبو هريرة بيتك. فهذا وهي يقول لك خد الطرف بقى أي خلافات حطها على جنب عشان كلنا إيه يد واحدة ضد العدو. من العدو أصلا ده أنت أصبحت عدو أنت بما تفعله في الناس. والله سيكشف لسه أمور خفية الله سيغربلها يزلزلها عشان تطلع. ما دي برضو كانت خفية فيها شيء من إيه فيها شيء من الأحقاد اللي جوه ومحدش عارف حاجة محدش عارف الأحقاد اللي بالملان. فربنا يهزهم رجفة كله يطلع. أديك رايت وما أنتوا عايزين دين يا عم محمد حسن يموت خاطري يفرمه. انتوا عاملين ايه في الدين؟ عملتوا ايه للدين؟ بتعملوا ايه للدين اصلا؟ هذا السؤال. الحمد لله. امين يا رب العالمين. اجعل خلاص لوجه الله الكريم. مكان لا ادامه اتصل ومكان لا ادامه انقطع وانفصل.
شيخنا هو الحديث شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم
حرم المدينه أشوف هنا حتى واحد بعت لهم في الأزهر على كلام دوت يقول على الأزهر مجاباة هذا الفكر التكفيري المستتر بعباءة أنثوية. هذه السيدة أما الحسب لا تقر بالفرق بين الفعل الكفر وكفر الفاعل. طبعا مسألة النوع والعين عشان يكون منصف علميا فيها خلاف لكن الجمهور على إيش التفريق بين النوع والعين. وتدعى أن من يخالفها من المرجئة ناهيك عن احتكارها للحق المطلق فتستمع عقول الفتيات لهذه النماذج ضيقة الأفق معلومة إلى آخر مقال. هم يقولون طبعا سألوا عن الشيخ سام أنا مش عايز أقول اسمه يعني هو الشيخ ده فاضل وأخوه أفضل منه هما الاثنين على الفضل لكن أخوه أفضل منه وأخوه أيضا تلميذ الشيخ الحويجي ولا يمكن أنه يرتضي ممكن تكون مرت عليه هكذا يعني ممكن تكون مرت عليه هكذا يعني ما أراهاش وأراد أن يقدمها يقدم الرسالة لكن الرسالة فيها تكفير الألباني تصريحا وأي حد يخالف كده مرجئ. يعني لما نقول مندافع عن أعراض العلماء بهذا الباب وأنتم تغضون الطرف عنهم كده
ممكن يكون ده لسه على الشيخان
وكتبوها
بعد
نعم
ممكن يكونوا كتبوها بعد ما
أخذوا
المقدمة
لا ما يحصلش ما يعملوش بس ممكن يكون الشيخ ما قرأش الجزئية هذه. تفضل فيه إلى رسالة الله أنصر دينه الله أنصر دينه وأنصر السنة يا رب. وأنتم حين تذبون عن العلماء هذا دين دين أما مدخول النية يقول أنا بذب وهو مدخول النية هذه مشكلته مشكلة أيضا لأن ربنا بيكشف قاعه وبيعطيه على ذلك. أما الذب عن العلماء فده دين دين الله به. أنا ما تركت عالما والله أحد تكلم فيه حتى لو كنت أخالفه منهجه إلا وذهبت عنه وبينت اعوجاج البدعة التي وقع فيها وأنه طالما شابه السنة يعتذر له ولكن لا يترك بدعته لا تترك بدعته إلا وانتظر. فالذب عن العلماء أمر من أهمية المكان. أنا سنأتي أيضا أنا أتي ليش الإخوة عملوا إيه في الفيس مش جابوا كلام السلف كله كلام السلف كله واضعينه عشان استعرض يا جماعة أنتوا بعيدة أنتوا أصلا بتكلموا كده بثقافة طيب دول لسه مش هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبعهم أو كانوا يتعاملون كيف كانوا يتعاملون مع الذين يسيئون الأدب مع العلماء ومع المبتدع. دي مسائل من أهمية المكان.